الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الدرس 32 من صحيح مسلم وهو 22 من كتاب الإيمان، باب تحريم الكبر وبيانه. قال وبالسند المتصل: وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار وإبراهيم بن دينار جميعا عن يحيى بن حماد. قال ابن المثنى: حدثني يحيى بن حماد قال أخبرنا شعبة عن عباد بن تغلب عن فضيل الفقيمي عن إبراهيم النخعي في طبقته إبراهيم التيمي عن علقمة، علقمة بن من، لأن في طبقته علقمة آخر، هذا علقمة بن قيس والآخر ابن وقاص، علقمة بن قيس الذي يروي عن ابن مسعود، وعلقمة بن وقاص الذي يروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. وفي لفظ: لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء. جاء بمعنى هذا الحديث وصية نوح عليه السلام لولده من حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد، قال: وأنهاك عن الكبر. فقال رجل: يا رسول الله، الرجل يكون ثوبه حسن أو نعله حسن؟ قال: الكبر بطر الحق وغمص الناس، وفي رواية وغمط الناس. قوله: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، يحمل على معنيين. المعنى الأول أنه لا يدخل دخولا أوليا، وهذا يحمل على من كان من أهل الإسلام وربما وقع في هذه المعصية. المعنى الثاني أن الكبر المراد به هنا الكبر الذي يحول بين المرء وبين الإيمان، وهو كبر إبليس، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، فهذا لا يدخل الجنة مطلقا. وفي الحديث خطر الكبر، وأنه كبيرة من كبائر الذنوب، إذ أن مثقال الذرة منه تعرض الإنسان للوعيد، وهو من أعظم الصوارف عن الحق: سأصرف عن آياتي الذين يستكبرون في الأرض بغير الحق. وضد الكبر التواضع: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. أخرجه مسلم عن عياض بن حمار. قوله: قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، يعني يحب أن يكون جميلا في هيئته، وهذا ليس من الكبر. قال الله عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. وفي حديث أبي رمثة أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أطمار، قال: أليس ألك مال؟ قال: من كل المال قد أعطاني الله. قال: ألا يرى أثر نعمة الله عليك؟ فليس من الكبر أن تلبس الثوب الحسن والعمامة الحسنة والسيارة الحسنة والنعل الحسن والبيت الطيب. الكبر عمل قلبي، عمل قلبي، وأشده بطر الحق، رد الحق. وعدم قبوله وغمط الناس احتقار الناس. ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال كفور. وفي الحديث من تعاظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عليه معرض. قوله إن الله جميل فيه إثبات اسم الجميل لله عز وجل، وهو جميل في اسمه وجميل في صفته، فهو النور سبحانه وتعالى. فلا حرج أن يسمى بعبد الجميل لأنه من الأسماء الحسنى التي ثبتت بالسنة الصحيحة. يحب الجمال فيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وفيه أن المؤمن ينبغي أن يكون على حسنة حال حسنة، وأمور كثيرة مرتبطة بجمال الإنسان شرعها الله، منها الترجل وما يتعلق بتسريح الشعر وفرقه وقصه، ومنها لبس العمائم ولبس القمص ولبس الأبيض من الثياب. وفي الحديث أن الناس قد يظنون من الكبر أمورا ليست من الكبر، فإذا رأوا الإنسان على سيارة طيبة قالوا أوه هذا متكبر، أو إذا رأوه يلبس الثوب الحسن قالوا أوه هذا متكبر. هذا ليس بصحيح. الكبر بطر الحق، الكبر كل الكبر أن ترد الحق ولو كنت تلبس أطمارا، ولو كنت في غاية التواضع الظاهر وأنت راد للكتاب والسنة، فهذا هو الكبر. وغمط الناس التعالي عليهم والتعاظم. قال باب: الدليل على أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وأن من مات مشركا دخل النار. قال: وبالسند المتصل حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي ووكيع عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال وكيع: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ابن نمير: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. قال ابن مسعود: وقلت أنا: ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وأخرجه البخاري. قوله من مات يشرك بالله شيئا دخل النار دليل من أدلة من قال بأن الشرك الأصغر غير داخل تحت المشيئة، وجمهور أهل العلم ذهبوا إلى أن الشرك الأصغر داخل تحت المشيئة، وأن هذه الأدلة مثل قول الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لكن المعنى: إن الله لا يغفر أن يشرك به إشراكا به، فيشمل الشرك الأكبر والأصغر، إلا أن الشرك الأكبر يخلد في النار، والشرك الأصغر يعذب بقدر شركه ثم يخرج. وفي هذا الحديث خطر الشرك: إن الشرك لظلم عظيم. وذلك أن الشرك محاد لله وانتهاك لحق الله، فإن حق الله على العبيد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، كما تقدم حديث معاذ بن جبل. قال ابن مسعود: وقلت أنا: ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، أي بالمفهوم، لأنه إذا كان من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، معناها أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وهذا يحمل في حق أصحاب الكبائر أن مآله إلى الجنة. وسيأتي مرفوعا عن جابر رضي الله عنه قال وبالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريبة ومحمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية ومحمد بن خازم عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله ما الموجبتان؟ فقال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وفي رواية من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به دخل النار. قوله ما الموجبتان يعني التي يستوجب للإنسان بها الجنة أو يستوجب للإنسان بها النار. فسأله عن الأعمال الموجبة للخير والشر فقال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، أي أن التوحيد موجب للجنة، أوجب الله على نفسه أن يدخل الموحدين الجنة فضلا منه ورحمة. والشرك موجب للنار على التفصيل الذي سبق. قال وبالسند المتصل حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور بن سويد قال سمعت أبا ذر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاني جبريل عليه السلام فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. أخرجه البخاري. وهي رواية أن أبا ذر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم عليه ثوب أبيض، ثم أتيت فإذا هو نائم، ثم أتيت وقد استيقظ، فجلست إليه فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق ثلاثة. ثم قال في الرابعة على رغم أنف أبي ذر. قال فخرج أبو ذر وهو يقول وإن رغم أنف أبي ذر. وأخرجه البخاري. وهذا الحديث ساقه المصنف لبيان فضيلة التوحيد وخطر الشرك. فمن مات على التوحيد مآله الجنة. من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فلعل الله أن يكرمه ويدخله ابتداء بسبب خلوص توحيده. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، أي أنهم حققوا التوحيد. وفيه أن المعاصي لا تسلب صاحبها الإيمان من قوله وإن زنى وإن سرق، فالزنا كبيرة عظيمة والسرقة كبيرة عظيمة، ومع ذلك مآل صاحبها إلى الجنة ابتداء أو انتهاء. قال وإن زنى وإن سرق لأنه موحد، فلا ينفع مع الشرك طاعة ولا يضر مع التوحيد معصية، بمعنى أنه يضر ضررا متصلا عاما. نعم المعاصي خطرة على الإنسان، لكن ما دام الإنسان موحدا يرجى له الخير. وفيه تكرار الكلام ثلاثا ليفهم، وفيه أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ لم يوقظوه من نومه، وهذا كان ديدنهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربما يوحى إليه وهو في نومه. ولذلك حين نام عن صلاة الفجر إنما جعل عمر يؤذن ويرفع صوته بالأذان. وفيه فضل لا إله إلا الله ما من عبد، أي من الرجال والنساء من الجن والإنس، قال لا إله إلا الله، ولا يكفي القول إلا مع الإخلاص، وإلا فقول لا إله إلا الله بدون إخلاص لا نفع فيه، فإن المنافقين قالوها ولم يخلص فيها ثم مات على ذلك، مات على إخلاصه وقوله، لم يرتد ولم يغير ويبدل إلا دخل الجنة على التفصيل السابق، إما دخولا أوليا وإما دخولا نهائيا آخريا. قوله: فخرج أبو ذر وهو يقول: وإن رغم أنف أبي ذر، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جعل أبو ذر يراجعه قال: وإن رغم أنف أبي ذر، يعني علاه الرغام وهو التراب ونحو ذلك. وهذا فيه بيان فضيلة التوحيد ومنزلة التوحيد الأكيدة. قال: باب تحريم قتل الكافر بعد قول لا إله إلا الله. قال: وبالسند المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث حا، وحدثنا محمد بن رمح، واللفظ متقارب. قال: أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن المقداد بن الأسود أنه أخبره أنه قال: يا رسول الله، أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله، أفأقتله يا رسول الله؟ بعد أن قالها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله. قال: فقلت: يا رسول الله، إنه قد قطع يدي ثم قال يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعها، أفأقتله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. وأخرجه البخاري. وفي نسخة أن المقداد بن عمرو بن أعني، وفي رواية أن المقداد بن عمرو بن الأسود الكندي، وكان حليفا لبني زهرة، وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا رسول الله، أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار؟ ثم ذكر الحديث. المقداد ابن الأسود نسبة إلى زوج أمه، وهو ممن شهد بدر ولم يكن فارس يومئذ له، أنه قال: يا رسول الله، أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار مباح الدم فقاتلني كافر يقاتل مسلم فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها، وهذا جرم عظيم، ثم لاذ مني بشجرة، فر إلى شجرة خوفا على نفسه، فقال: أسلمت لله، أو قال: لا إله إلا الله، أفأقتله يا رسول الله؟ بعد أن قالها قال رسول الله: لا تقتله. إذ أنه قد يكون قالها حقيقة، دخل الإسلام والإسلام يهدم ما قبله، فإذا قال الكافر لا إله إلا الله عصم ماله ودمه ولم تلحقه تبعات ما كان قبل لا إله إلا الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقتله. قلت: يا رسول الله، إنه قد قطع يدي. ثم بعد أن بين له السبب الذي جعله يريد أن يقتله قال: لا تقتله. وهذا تأكيد لفضل لا إله إلا الله، لأنه قد جاء في رواية: فلما أهويت لأقتله قال: لا إله إلا الله. فهذا معنى ما يقوله العلماء أن لا إله إلا الله تنفع قائلها ابتداء. إيش ابتداء؟ يعني أول ما يقول لا إله إلا الله يعصم دمه وماله، ثم ينظر، فإن استقام على لا إله إلا الله فشأنه شأن أهل الإسلام، وإن عوج عن لا إله إلا الله كأن يكون قالها استعادة ونحو ذلك حكم عليه بظاهره فيحكم بردته، ومن بدل دينه فاقتلوه. قوله: فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، هذا اللفظ قد أشكل مع اللفظ الذي يليه. كيف أن المقداد يكون بمنزلته، وهذا الذي قال لا إله إلا الله يكون بمنزلة المقداد. قيل تكون بمنزلته مطالب، ودمك مباح على القصاص، ويكون بمنزلتك أي أنه غير مطالب. وليس معنى ذلك أن المقداد يكفر وذاك يبقى على إسلامه. فهذا هو، بارك الله فيكم، وكل هذه الأحاديث والآثار يسوقها المصنف للدلالة على فضل لا إله إلا الله وفضل الإيمان والأعمال الصالحة. والله المستعان، والحمد لله.